معنا الشيخ الدكتور محمد بن أحمد بن فرح الفيفي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، فحياهم الله جميعا وحياكم جميعا في هذه الندوة المباركة. وقبل أن نبدأ في مع الشيخين، أريد أن أنبه أيها الأحبة الأفاضل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا بالتوحيد الذي هو دعوة جميع الرسل. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله جل وعلا توحيدا صافيا بعقيدة سليمة خالصة مخلصة لله جل وعلا. وعلى ذلك سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وسار من بعدهم التابعين، وسلفوا هذه الأمة إلى هذه الساعة هم على توحيد الله جل وعلا. ولكن هناك فئات خرجت على المسلمين، فمنهم من انحرف وكان انحرافه شديدا، ومنهم من كان انحرافه قريبا. ولكن هذه الفئات خرجت بعد موت الصحابة رضي الله عنهم، فكان الشيعة والخوارج والمعتزلة ومن بعدهم إلى هذه الأيام. وفي هذه الأيام فتنة جماعة الإخوان لا تخفى على الجميع، فما حصل في الدول العربية بما يسمى إن صحة التسمية الربيع العربي لهو أكبر شاهد ودليل على ما يقوم به من جرائم خبيثة ومن تنظيمات عديدة هدفهم منها إسقاط الحكومات وتغيير الدين الصحيح والعقيدة السليمة. وحتى لا أستأثر بالحديث، فشيخي هم أفضل من يتكلم في هذا الموضوع. أسأل الله أن ينفع بهما، ونترككم مع المحور الأول وهو أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بشيخنا الشيخ محمد وأن يكتب له الأجر والمثوبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا جميعا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وبعد هذه الشعيرة العظيمة نتدارس وإياكم فيه خطرا حل بالمجتمعات الإسلامية ولم تسلم منه المملكة العربية السعودية، هو كما سمعتم في العنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وخطرهم على المجتمع. والحقيقة أن العنوان بهذا الوصف يحمل معاني عظيمة وتحذيرات وتنبيهات مهمة ودقيقة. وأنا أحيي فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان على تبني مثل هذه البرامج وهذه المحاضرات في وقت نحن أحوج ما يكون إلى سماع ما يدور حولها وما ينبغي أن يحذر الناس منه من خلالها. وأشكر أيضا فضيلة الشيخ عبد الله، فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، جزاه الله خيرا على هذا الترتيب، وكذلك الإخوة في مكتب فيفا الدعوة الشيخ عبد الله الفيفي وزملائه وفريق العمل، جزاهم الله خير على هذا الترتيب وهذا التنسيق. وأسأل الله أن يكون باكورة محاضرات أخرى إن شاء الله في هذه المساجد وهذه الجوامع، وخطب كذلك تعنى بمثل هذه الموضوعات المهمة والتي أصبحت قضية لا يمكن أن تخفى حتى على أبسط الناس، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن أهل العلم والعلماء. المصطلح أو العنوان يحمل أساليب، مما يدل على أنها جماعة لديها أساليب وفنون وطرق ووسائل تعمل بها لاصطياد واستقطاب الفريسة الجديدة لضمها إلى هذا التنظيم. وأيضا كلمة تنظيم تدل على أن هناك أيضا ولاء وبراء وسمع وطاعة وترتيب هرمي لهذه الجماعة تمشي عليه منذ نشأتها. أيضا قوله جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية دل على أنها أيضا هي جماعة إرهابية. لا تغرنا الأسماء والمصطلحات، فالاسم جميل إخوان ومسلمون، ولكنهم ليسوا حقيقة، يعني ليست هذه من أساليب الدعاة الربانيين، وإنما أساليبهم هي أساليب الغواية وأساليب الشياطين في نشر أفكارهم وتوجهاتهم وانحرافاتهم في سائر المجتمعات التي تمكنوا فيها ووصلوا أو وصلت دعوتهم إليها. وما دام أنه وصفها هذا العنوان بأنها إرهابية، فمعنى هذا أنها خطر علينا وأنها تتبنى الإرهاب، كيف لا وهي التي في تاريخها من الاغتيالات والتفجيرات والاختطافات والانقلابات والثورات والمظاهرات والمسيرات ما لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا شك أنها ستكون إرهابية بما تحمله هذه الكلمة من معنى، وخطرهم على المجتمع. إذن هم يشكلون خطر، وما دام أن هناك خطر يجب علينا أن نحذر وأن نتناصح وأن لا نغتر بأشكالهم وسماتهم. قد نرى من أشكالهم مظاهر الخير والصلاح والالتزام، ونرى منهم كثرة الطاعات ربما والتردد على المساجد والوعظ والتذكير والبكاء والخشوع، كل هذا نراه ربما في رموزهم وفي طرحهم وفي محاضراتهم، لكن يجب ألا نغتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج ما وصفهم بأنهم يشربون الخمر ولا يسرقون، ما وصفهم بهذه الأوصاف، وصفهم بأنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن وصفهم بعبادات عظيمة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خلاصة هذا الحديث كأنه يقول لا تغرنكم كثرة عبادتهم ولا صلاتهم ولا قراءتهم، لا تغتروا بها. هذا تحذير من خير البرية عليه الصلاة والسلام، وهو الناصح الحريص على أمته أن ينقذهم من كل شر ويحذرهم منه. ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومعنى كلمة احذروهم أي اعرفوا ما هم عليه من الخطر لتحذروا منهم، لأنه لا يمكن أن نحذر قوما أو فئة أو جماعة أو تنظيما ونحن لا نعرف ما عندهم من الخطر، فلزم أن نعرف ما عندهم أولا لكي نحذر الناس من هذا الخطر. فهذا أمر نبوي، هذا أمر نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤكده حديث حذيفة، وهذا من التأصيل الشرعي لهذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات. يقول حذيفة رضي الله عنه، والذي يسميه أهل العلم خبير الفتن، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد قال الناظم قديما: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. فكان يسأل عن الشر، فقال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم وفيه دخن. ثم قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. سماهم دعاة، دعاة يحدثون ويلقون خطب ومحاضرات وندوات وملتقيات، يعملون يعملون، سماهم دعاة لكن إلى أبواب جهنم. من أجابهم؟ أي هؤلاء الدعاة قذفوه فيها، يعني في جهنم. ولذلك يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: أي الذين يتنافسون على الملك. وهذه كثير من الدعوات إن لم تكن كلها ديدنها الملك والرئاسة وإدارة الدولة. حتى جماعة التبليغ الذين يقولون والله مساكين ودراويش وما عندهم إلا الذكر والتسبيح والتهليل، لا، هؤلاء يجمعون ويربون حتى يروا أنهم العدد الكافي لحصول الانقلاب والاستيلاء على الأمة. فلا تغتر بدروشتهم وبكائهم وخشوعهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من، يعني الخوارج، حذر من أوصافهم بكثرة العبادة، فلا تغتر، انظر إليهم هل هم على السنة أم لا. حذيفة هنا لم يسكت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفهم لنا، نحتاج وصف، نحتاج دليل، نحتاج بينة، نحتاج قرينة، نحتاج علامة، نحتاج أمارة إلى أن نعرف أوصافهم. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني لا تذهب بعيدا، هم منا وفينا، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا وصف دقيق صالح لكشف هؤلاء في كل عصر وفي كل مصر. صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال رضي الله عنه: فما تأمرني؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها. ما قال انضم إلى واحدة من هذه الفرق، أو انضم إلى واحدة من الجماعات، أو شوف واحدة يعني فيها الخير كثير وكذا واشترك معهم واعمل معهم، أبدا. قال: اعتزل تلك الفرق، حتى سماهم فرق لأنهم يفرقون الأمة. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال له يعني حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور دعاة على أبواب جهنم أمره بلزوم الجماعة، وهذا فيه فائدة دقيقة واستنباطات عميقة، أنه إذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم الجماعة فمعنى هذا أن الدعاة هؤلاء هم دعاة فرقة وتمزيق للأمة بدعوتهم، يمزقون الأمة، والحل أن تلزم جماعة المسلمين وتتركهم. ثم ذكر له بقية الحديث. هذا أصل من النبي صلى الله عليه وسلم لنسير عليه في التحذير. بل سئل أبي بكر بن عياش: من السني؟ يعني من هو السني؟ ما هي صفات السني؟ قال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب، وفي رواية لم يتعصب لشيء منها. إذا ذكرت الأهواء يعني الفرق والجماعات بالتحذير لم يغضب، بالعكس يفرح أنه وجد شخصا يحذر، مو كما يفعل بعض الناس إذا سمع التحذير من الجماعات قال: هذه غيبة، اتقوا الله، إخوانكم سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك هؤلاء. عجيب. هذه من التي نسمعها دائما، يعلمها السلف رحمهم الله، فقالوا: السني الذي ذكرت عنده أهل الهواء لم يغضب لشيء، ما يغضب، بالعكس يفرح. لأن الأشعري إذا ذكرت وحذرت من منهجه وطريقته وبينت له منهج أهل السنة في الصفات يغضب الأشعري، وإذا بينت منهج أهل السنة في أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة يغضب الخارجي، وإذا ذكرت الجماعات يغضب أهل التحزب، الذي عندهم تحزب يغضبون لهذه الجماعات، وربما فارقوك وفاصلوك. فليتنبه لهذه القضية أيها الأحبة، فنحن أمام خطر، وليس أي خطر، بل خطر تغلغل في جميع المفاصل، لا يكاد يسلم منه مكان في هذا البلد إلا ما رحم الله. تغلغلوا في الجامعات، تغلغلوا في الوزارات، تغلغلوا في كثير من الدوائر الحكومية، لا يكاد يسلب منهم شيء. ولذلك لما جاءتنا جماعة الإخوان المسلمين تقريبا في بداية الخمسينات ومطلع الستينات، بعد أن قعد لهم بالمرصاد جمال عبد الناصر، لأن جمال عبد الناصر كان منهم واستغل حرصهم على الكرسي فدخل معهم في الانقلاب حتى انقلبوا على الملك فاروق، عندها تولى هو الرئاسة وأعطى جماعة الإخوان وزارة الشؤون الإسلامية، قالوا لا ما نريد شؤون إسلامية، احنا نريد انتخابات. إذن هم ما يريدون دعوة، لو يريدون دعوة أخذوا الوزارة، هم يريدون سلطة، يريدون أن يحكموا. فقال لا، فقام باعتقالهم وقتلهم وسجنهم، ففروا إلى السعودية كثير منهم، واستقبلناهم بالأحضان ونحن أهل خير وكرم ونحب أهل الخير، شوف واحد مطرود من بلده نحب نسانده ونقف معه، أحسننا الظن. ولذلك يقول الأمير سعود الفيصل رحمه الله وزير الخارجية السابق، يقول جاءونا فمسكوا مناصب عالية في الجامعات وفي الدوائر الحكومية، وقدمنا لهم الإكرام والإحسان، وقدمنا لهم الإحسان وأكرمناهم، لكن أنهم قابلونا بالإساءة. يقول وهذا الخطأ الذي لن يتكرر، يقول هذا الخطأ الذي لن يتكرر. رحمه الله كان عالما بحالهم، وخاصة بعدما ظهر منهم وتصريحات سمو الأمير نايف رحمه الله في هذه الجماعة، عندما يقول، وهذا ذكره في جريدة السياسة الكويتية أظن في 5 نوفمبر عام 2002 ذكر هذا الكلام، ثم نقلته بعض صحفنا في الداخل، قال لما علقت لهم المشانق وفتحت لهم أبواب المعتقلات فروا إلينا وفتحنا لهم الأبواب واستقبلناهم، ولكنهم ما قابلوا الإحسان بالإحسان، بل لجأوا إلى الجامعات وأصبحوا يجندون أبناءنا ضدنا. يعني الدولة أكرمتهم، حطتهم في الجامعات والمعاهد العلمية، لكن أصبحوا يجندون أبناءنا ضدنا. واليوم نرى مع الأسف كثير من أبنائنا من تأثر بهم، حتى أصبحنا إذا تكلمنا في حسن البنا أو سيد قطب وحذرنا منهم ينقلب ويغضب. كيف ابن التوحيد وابن العقيدة الصحيحة يغضب لأهل البدع وأهل الأهواء عندما تأتي تقول للسيد قطب يسب الصحابة رضي الله عنهم ويطعن فيهم، ويقول عندما يركن معاوية وزميله عمرو بن العاص للغش والخيانة والخديعة والكذب والنفاق والرشوة وشراء الذمم، حينها لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل وإنه لفشل خير من كل نجاح، يسب هذين الصحابين بهذه الشتائم، نفاق وكذب ورشوة وشراء ذمم وخيانة، أعوذ بالله. ثم يأتي شبابنا يدافعون عن هذا الرجل، تقول لهم قال سيد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضبون لسيد ولا يغضبون للصحابة، أعوذ بالله. ثم بعد ذلك يريدون النصر من الله والتمكين في الأرض، كيف تريد نصر من الله وأنت تسمع من يطعن في صحابة خير البشر ولا تدافع ولا يتمعر وجهك ولا يتفطر قلبك ولا تدمع عينك ولا ينبري قلمك ولا لسانك دفاعا عنهم، أعوذ بالله. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. والله نتألم عندما نرى شبابنا يدافعون، بل أحسنهم وأمثلهم طريقة يقول يا أخي سيد قطب يعني اجتهد وأخطأ، سبحان الله. وهل سب الصحابة مسألة اجتهادية حتى يجتهد سيد وأمثاله؟ هل فيها قولان سب الصحابة؟ أعوذ بالله. الصحابة بالإجماع عدالتهم معروفة، لكن لما دخل حب سيد إلى قلوب بعض أساتذتنا في الجامعات وأدخله في قلوب بعض طلابنا وطالباتنا، وجدنا جيلا ينبري للدفاع عن سيد بدل أن يدافع عن الصحابة وينشر آثار الصحابة. هذه والله من المصائب التي ابتلينا بها، فنحن بحاجة إلى إعادة تأهيل الشباب وخاصة في هذه القضايا إلى معرفة الصحابة وفضلهم وقدرهم. يقول الإمام أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه مبتدع رافضي، واتهمه في الإسلام. وقال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول الله فأعلم أنه زنديق. كيف لو سمع أحمد بن حنبل أبو زرعة كلام سيد قطب، ماذا سيقولون؟ ويسمعون شبابنا يدافعون عنه، ماذا سيفعل أحمد بن حنبل وأبو زرعة؟ والله شيء يؤلم أن نصل إلى هذا المستوى ومع ذلك نريد الانتصار والتمكين في الأرض، ونحن ما نصرنا دين الله ولا نصرنا صحابة رسول الله ولا دافعنا عنهم ولا عن أعراضهم. يأتي إلى عثمان بن عفان هذا سيد قطب ويقول أنه ترك فجوة في الخلافة بين عمر وعلي، يقول كانت خلافة عثمان فجوة، أعوذ بالله من هذا الكلام. ويأتي إلى أبي سفيان ويقول عنه أن إيمانه لم يجاوز لحمة لسانه، يعني منافق لم يؤمن إلا بلسانه. رجل يقول في الصحابة هذه الطعونات، رجل عاش الإلحاد وعاش الشك في الله وعاش السحر والشعوذة وعاش الدعارة والشذوذ في كتاباته في المجلات موجودة إلى الآن، كان ينشرها في مصر، يأتي بعد هذا معظما موقرا عند شبابنا أكثر من الصحابة؟ فنسأل الله الهداية لشبابنا ولإخواننا الذين أغرتهم مثل هذه الأمور، لكنهم وجدوا في قلم سيد قطب كلاما سيالا في سب الحكام وفي طعنهم وفي التثوير عليهم. هتصدقون أن إيران ترجمت كتب سيد قطب؟ ترجمت كتب وطلعت له طابع بريدي بصورة سيد قطب، بل في شوارع باسم سيد قطب. تظنون لماذا؟ لماذا لم يحطون شوارع باسم ابن باز وابن عثيمين عندهم؟ لماذا لم يترجموا تفسير ابن كثير وتفسير السعدي؟ لماذا لم يترجموا فتاوى ابن باز وابن عثيمين؟ سؤالي لكم هذا أطرحه بين أيديكم، لأنهم وجدوا في كتب سيد قطب بضاعتهم التي يبحثون عنها، فدينهم الطعن في الصحابة، فوجدوا الطعن في كتب سيد قطب فطبعوها بالفارسية ونشروها. بعد هذا لا يأتي قائل يقول يا أخي أنتم شنعتم على الإخوان وتحاملتم عليهم وفجرتم في الخصومة، لا لا، هؤلاء والله أبعد ما يكون على الإسلام، بل هم استخدموا الإسلام مطية ليصلوا إلى ما يريدون. 80 سنة وهم يقولون الإسلام هو الحل، فلما وصلوا إلى الكرسي صارت الديمقراطية هي الحل، وسمعناها منهم بتصريحاتهم، بل حتى ألغوا حد الزنا والحدود الشرعية، وقالوا هذه مسألة يعني اختلاف ديناميكي بيننا وبين الأديان الأخرى، هذه ليست يعني ليست مشروعة، هذه سمعناها من رؤسائهم ومن مرشديهم لما وصلوا للحكم. هذا هو الإسلام الذي 80 سنة وأنتم تنتظرونه؟ إذا كان هذا الإسلام الذي تنتظرونه فوالله ما نريد مثل هذا الإسلام، بل سنحاربه بأقلامنا وبألسنتنا وبما أعطانا الله من قوة. والحمد لله الدولة في 5/5/1435 صدر البيان بتجريم جماعة الإخوان المسلمين وتسميتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن القادة في هذا البلد أدركوا هذا الخطر وصنفوا هذه الجماعة جماعة إرهابية. فما عذرك أيها الشاب ويا طالب العلم ويا خطيب ويا داعية، ما عذرك الآن؟ الدولة صنفتهم إرهابية ووقفت معك وقالت تحدث وحذر، لكن للأسف إلى الآن نجد بعض الناس ما زال متحفظا في عباراته يخشى أن يجرح مشاعر جماعة الإخوان، ويخشى أن يغضبوا عليه إذا تكلم فيهم وحذر منهم. فلا يغرنك مظهرهم وهيئتهم وتخشعهم وتذللهم، فهم مثل العقرب يغطون رؤوسهم وأن وجدوا فرصة لدغوا، وهم مثل الحرباء يتلونون، بل الحرباء عجزت أن تتلون مثل تلون الإخوان، بل فاقوها في التلون. واليوم أصبحنا نجد من الإخوانيين وطنيين جدد صاروا يتكلمون عن الوطنية والأمن الفكري والجماعات والتحذير منها، وأنت تعرفه كذاب تعرفه، لكن سبحان الله وازع السلطان جعلهم يتكلمون بهذا الشيء. ولذلك إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، الدولة حرصت على هذا. سمو الأمير محمد بن سلمان كذلك حفظ الله في تصريح قريب قبل أشهر ذكر تغلغلهم في المدارس وفي الجامعات وفي التعليم على وجه الخصوص، وقال سندمرهم جميعا وسنقضي عليهم. ماذا تنتظر؟ قف مع ولاتك، قف مع الحكام، أنت جندي من جنود هذا الوطن، ولاؤك لمن؟ يجب أن تكون عندنا قاعدة وهي الوقوف صفا واحدا مع ولاة أمرنا تجاه هذا الخطر. أما أن يعمل ولاتنا في واد ونحن نعمل في واد آخر ربما مضاد لذلك الوادي فهي مصيبة، مصيبة. أين الأمن الوطن الذي يعني تتحدث به وتتشدق به في كل مجلس؟ أمن الوطن يبدأ من هنا، من حماية العقيدة. هؤلاء لا يفكرون بالعقيدة، ولذلك جمعوا تحت قيادتهم كل المذاهب وكل الفرق وكل الجماعات إلا السلفي، ما استطاعوا أن يحتووه، لم يحتو السلفي، لأن السلفي يعرف دعوتهم ويعرف مكرهم وخداعهم. ولذلك حسن البنا ذكر في كتابه المعالم أو التعاليم: دعوتنا صوفية حصافية سياسية رياضية اقتصادية سلفية، يعني يريد أن يجمع جميع طوائف المجتمع تحته، بل صرح بهذا في أكثر من مكان أنه من ليس معنا فهو ليس في الإسلام أو ليس من المسلمين. يعني أصبح الدين هو دينهم، وأما بقية الناس فليسوا على الدين الصحيح حتى يلتزموا بهذه الجماعة. واللي يقرأ في كتبهم سيجد العجب العجاب. لا أطيل في هذه التقدمة، لكن أدخل على أسلوب أو أسلوبين من أساليبهم في التجنيد وفي الإغواء. من أساليبهم عدم ذكر محاسن الدولة، عدم ذكر محاسن الدولة السعودية أسلوب من أساليب الإخوان المسلمين. ولذلك أتحدى أن تجد في مجالسهم أو في محاضراتهم أو مؤلفاتهم أي ثناء على الدولة السعودية أبدا، لأنهم يعلمون إذا أثنوا على الدولة السعودية أحب الناس الدولة، وهم لا يريدون أن يحب الناس الدولة، هم يريدون أن يبغضوا الناس في الدولة، حتى إذا أرادوا يعني الإخوان إخراج الناس على الحكام بالمظاهرات أو الانقلابات يجدون الناس جاهزين لقبول دعوتهم. فهذا أول أسلوب من أساليبهم، كتم محاسن الدولة ما يذكرها. وإذا ذكرت محاسن الدولة قالوا عنك مطبل وعميل وجامي ومباحث واستخبارات، حتى يرهبوك من مدح الدولة. ولذلك اجلس في أي مجلس واثن على الدولة، ستجد بعض العيون في المجلس تدور كالذي يغشى عليه من الموت، يلتفتون إليك يعني زي اللي يقول ماذا حصل لك، ماذا تريد أن تصل إليه. جرب هذا، وجرب حتى في وسائل التواصل. وأنا قد جربته مع بعض طلابي في الشريعة، قلت اكتبوا في تغريداتكم بعض محاسن الدولة واذكروا حديث السمع والطاعة وانظروا ماذا سيقال لكم. وجاء الأسبوع الذي يليه جاءني أحد الطلاب قال والله يا شيخ إنهم كفروني على الخاص. واحد آخر يقول، هذا أمثالهم طريقة، يقول واحد منهم قال لي سلامات يا فلان، ماذا حصل لك؟ إيش فيك؟ تغير خطابك؟ أصبحوا يستنكرون هذا. فهذا أسلوب من أساليب. ولذلك ابحثوا عن مشايخ الصحوة وأشرطتهم خلال 25 ماضية، ابحثوا فيها فلن تجدوا دعاء لولاة الأمر، وإذا وجدتم ائتوني به. ابحثوا فتشوا، ترى موجود الآن أرشيفهم موجود في النت، لن تجدوا دعاء لولاة الأمر. وعلى العكس شوف الشيخ ابن باز رحمه الله الإمام ما يختم محاضرة من محاضراته إلا بالدعاء لولاة أمر المسلمين وولاة هذا البلد، وأن يصلح قادتهم وأن ييسر أمورهم وأن يوفقهم، وهكذا يدعو لهم دعاء دائما في كل محاضرة وفي كل درس. ومن تتبع هذا سيجده واضحا في دروس الشيخ بن باز ومحاضراته. أما محاضرات الحزبيين الصحويين اللي هم الإخوان المسلمين من مشايخ الصحوة، لن تجدوا هذا الطرح في أجندتهم. وعلى النقيض، إذا مدحت تركيا وأثنيت عليها ما حد يعترض عليك، بالعكس يثنون عليك ويقولون هذا شيء، يعني هذا شيء حضاري، وأنت تعرف يعني التقدم والتطور اللي تحصل للأمم وكذا، عجيب والله. إذا مدحت دولتي أصبحت مطبل وعميل واستخبارات، وإذا مدحت تركيا أصبحت إنسان حضاري وفاهم وراقي. كيف تمدح أو تمدح أماكن فيها من الشذوذ والدعارة والشرك والعلمانية ما الله به عليم، وتنقد من يمدح دولة التوحيد والسنة وحكام التوحيد؟ إلى الله المشتكى أن نصل إلى مثل هذا المستوى. ولكن أعطيكم جوابا، عندنا شبهة أو إشكال أنك إذا مدحت الدولة السعودية بما فيها فقط لا تمدحها بما ليس فيها. إذا مدحت بما فيها جزاك الله خير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فقط امدحها بما هي عليه فقط، لا تبالغ. فقد يأتيك شخص يقول أنت مع الدولة، قل نعم أنا مع الدولة، أو يأتي شخص يحذر منك يقول انتبه من فلان تراه مع الدولة، حجيب والدولة وش هي؟ نعم أنا مع الدولة، دولة التوحيد، وأفتخر، هذا تاج على رأسي ويسام على صدري أنني مع هذه الدولة. لكن أنت يا البعيد، معي دولة أنت؟ أنت مع إيران ولا مع تنظيم الحمدين ولا مع تركيا؟ أنت مع من؟ ولا أكل من؟ أنا استخبارات للسعودية، أنا مباحث للسعودية، أنا عميل لهذا الوطن، لكن أنت عميل لمن ومباحث لمن واستخبارات لمن يا البعيد؟ اقلب عليه السؤال، ستجد والله يفغر فاه ويقف مشدوها، هو يفضح نفسه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخبأ رجل خبيئة إلا ظهرها الله على لسانه أو على فلاتات لسانه أو على صفحات وجهه. فهذا هذا هذا من الأمر الذي ينبغي أن نتفطن له. ولذلك إذا سمعت رجل يقول لك انتبهوا من فلان ترى مع الدولة، قلت تعال يا أخوي أجل أنت معي دولة، اقلب تعال يا أخوي، كلنا مع الدولة، كلنا مباحث، كلنا استخبارات لهذه الدولة. لكن أنت استخبارات للإخوان، أنت مباحث لإيران، أنت عميل لتنظيم الحمدين، هو لابد إما أنك مع هذه الدولة أو لا تكون. لا تستهتر بهذه العبارات، تسمعها في مكان وكذا، في مدرسة، في جامعة، في دائرة، لا تستهتر بها، هذه أمارات. إذا كان يقول لك هذا مع الدولة في عصر الرخاء، فماذا سيقول لنا في الشدة؟ هذا سيخرج رشاشة وسيقف يمكن في نحرك يوم الأيام لا قدر الله. إذن الأسلوب الأول إيش؟ كتم محاسن الدولة السعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الآن النعيم الذي نحن نعيشه، الأمن، نمشي آلاف الأكيال في المملكة شمالا وغربا وجنوبا وشرقا، نمشي ما نخشى إلا الله. إذا أردنا مكة شغل السيارة أمشي، سبحان الذي سخرنا هذا. كانت الدولة السعودية في عهد محمد الوهاب أو قبله، كان الذي يريد أن يسافر مثلا مكة من الرياض يحتاج أن يطلب الإذن والأمن من القرية التي بعد الرياض مثلا ظرمة، ثم يطلب من ظرمة لمرأة الأمان، ومن مرأة إلى شقرة الأمان، ومن شقرة إلى كذا، حتى لا يصل مكة ربما إلا بعد شهر، ولا يستطيع أن يتحرك من قرية إلى أخرى حتى تعطيه القرية تلك الأمان لأن يسير في الطريق. الآن تحتاج لهذا؟ هل تسأل أحد الأمان؟ أبدا والله. بعضنا يمشي مع أطفاله في السيارة ويقطع هالمسافات وهالفيافي، وكل تذمر وشكوى وانتقاد للدولة، وأطفاله يسمعون يتربون على هذا، بدل ما يقولهم يا أبنائي يا أولادي شوفوا هذه الصحاري وهذه الجبال وهذه الخطوط، لولا الله ثم عبد العزيز ما مشينا فيها بهالليل، لولا الله ثم عبد العزيز ورجاله المخلصون ما مشينا بهالليل. ذكر أبنائك بهذه النعمة. أما أن يعيش الطفل في مثل هذا الجو ومثل هذه البيئة، بعض الأطفال يعيشون في استراحات مع الأب والأهل والقرابة والأرحام أو في مناسبات اجتماعية، ولا يسمعون إلا انتقاص للدولة، الوزارة الفلانية فيها، الأمير كذا، شركة الكهرباء فعلت، الاتصالات كذا، الحفريات اللي كذا، الراتب ما يكفي الحاجة، الخصميات. يشحن في هؤلاء الأطفال 10-15 سنة، ثم يقولون هالطفل كيف التحق بداعش؟ يا أخي أنت تجنده من 15 سنة في الاستراحة وفي مناسباتك، وهو ما يسمع إلا الشحن. هل تريد أن يخرج هذا الابن محبا لوطنه وأنت كل يوم تسب في الوطن؟ لا بد أن تعلم أبنائك النعم التي نحن نعيش فيها وتذكره بشكرها، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. علم أبنائك، خلهم يخرجون محبين لهذا الوطن، لهذا الدين، لهذا العقيدة، لهؤلاء الحكام، يقفون معهم صفا واحدا. يعني لماذا أصبحنا نرى من بعض الناس يعني من ينحرف فكره؟ داعش ما تعبت، وجدت أبناء جاهزين مشحونين، شحنوا في بيوتهم من آبائهم وأمهاتهم، ثم خرجوا إلى مواطن الصراع والتحقوا بهذه الأفكار التكفيرية وما شابه ذلك، أو التحقوا بهذه الجماعات الإخوان وأمثالها. فلا تسأل بعد هذا عن السبب الذي أوصل بعض شبابنا إلى هذا المستوى. نحن بحاجة إلى تأصيل هذه القضية عند أولادنا وبناتنا. أنا أظن أخذت أكثر من اللازم، ولكن لعل يكتفي بهذا الأسلوب. لا لا، أستأذنكم لعل فضيلة الشيخ فؤاد يعني يضيف ما يفيد بإذن الله. أشكر لكم الإصغاء والاستماع.
نشكر فضيلة الشيخ محمد على ما قدم وعلى ما أدلى به من معلومات، وصلى الله يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يكتب أجره ويرفع قدره. الآن مع المحور الثاني مع فضيلة الشيخ فؤاد، صلى الله ينفع به. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، بادئ ذي بدء أشكر ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، ثم أثني بالشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي سمو نائبه الأمير صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز. والشكر موصول لسعادة محافظ فيفا الأستاذ سفر بن سعد الشهراني على حرصهم على هذه اللقاءات والندوات والمحاضرات التي فيها النصح لأهل الإسلام وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ثم أثني أو أشكر بعد ذلك صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، رحم الله أولئك الأعلام وحفظ الله معالي الوزير. والشكر كذلك موصول لفضيلة مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أسامة ابن شيخنا العلامة زيد ابن محمد هادي المدخلي. والشكر كذلك لفضيلة مساعده. وأختم بالشكر لصاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد الفيفي على ما قدمه جزاه الله خيرا، وما أبان عنه تجاه هذا المحور الهام. والشكر لكم جميعا على حسن ظنكم في الحضور إلى هذه الندوة. أيها الأحبة، كما قد مضى في مدخلي فضيلة الدكتور مما هو متعلق بعنوان هذه الندوة، وهو عنوان مهم وفيه بيان ما عليه هذه الجماعة بشكل واضح وصريح، ومما يحمد لأصحاب الفضيلة في وزارة أو في فرع الوزارة أن جعلوا هذا العنوان ثابتا، وجعلوا هذه الندوة متعددة حتى تشمل جميع محافظات هذه المنطقة. الإخوان المسلمون، ما هي هذه الجماعة وما مرادها وما أهدافها وما الذي يريدوه حقيقة في بلدنا؟ على جهة الخصوص، قبل أن أدخل في هذا لابد أن نستحضر جميعا وأن يكون هذا منا دائما على ذكر. أعني هذه الدولة المباركة وقيامها. هذه الدولة المباركة قامت أول ما قامت على يد الإمام محمد بن سعود، وكان ابتداء ذلك لما ناصر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ذلكم الاتفاق الذي كان في أواخر عام 57 و100 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في أوائل السنة التي تليها، ذلكم اللقاء العظيم بين هذين الإمامين كان مؤذنا بقيام الدولة السعودية الأولى. قامت على 3 أسس عظيمة كما ذكر هذا شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لما ترجم للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. الأساس الأول الدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة. الأساس الثاني التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثالث إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله جل وعلا لهذا أو لهذه الدولة وكتب لها التوسع حتى كادت أن تشمل الجزيرة العربية بأكملها وبجميع أجزائها، بل منها ما دخل إلى بعض البلدان من جهة الشمال، حتى تكالب عليها أعداء الدعوة وجاء الأمر من مقر إمارتهم وولايتهم في الأستانة إلى واليهم في مصر إلى محمد علي باشا بأن يسير الجيوش لإجهاض هذه الدولة وإسقاطها، وكان ما كان من قدر الله جل وعلا، واستمر الأمر مدة من الزمن إلى أن قدر الله جل وعلا أن تسقط على أيديهم لما ضربت الدرعية 34 و200 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الإمام في ذاك الوقت وهو عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وذهبوا به إلى الأستانة وقتلوه ومثلوا به وجعلوه أمام الناس ما يقرب من 3 أيام، وقبل ذلك فعلوا في أهل التوحيد ودعاة التوحيد ما فعلوا لما ضربوا الدرعية، ومن ذلك قتلهم للإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن يقتلوا جاءوا بأبيه الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أرادوا به أو أرادوا بذلك أن يحرقوا قلب الوالد على ولده، فقال لهم كلمة عظيمة: إن لم تقتلوه مات، هذا قدره إن كان هو الذي كتبه له ربه جل وعلا. وبعد نحو 6 سنوات قامت الدولة السعودية الثانية عام 1400 على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وناصره الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. الدولة السعودية الثانية قامت على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى، وحاول الأعداء الذين أسقطوها في المرة الأولى أن يعيدوا الكرة، إلا أن الله جل وعلا أبطل كيدهم وأوقف شرهم، لكن حصل ما حصل مما كان مؤذنا بسقوطها في المرة الثانية في عام 900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا نحو 10 سنوات حتى دخل الإمام الصالح والملك العادل عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود الرياض، وكان ذلك مؤذنا بقيام الدولة السعودية الثالثة، وناصره الأئمة الأعلام، وكان في مقدمهم في ذاك الزمان الإمام عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. قامت على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى والثانية من الدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من ضدهما، ومن التحاكم وتحكيم شرع الله جل وعلا، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم توحدت هذه المملكة في هذه الأجزاء المعروفة اليوم أو بأجزائها المعروفة اليوم عام 51 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت اسم المملكة العربية السعودية. ثم توالى عقب الملك عبد العزيز أبناؤه البررة، الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبد الله رحمهم الله جميعا، ونحن اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم. والأمر هو هو، أعني قيام الدولة في طورها الثاني على ما قامت عليه في طورها الأول والثاني، بل الأمر أعظم وأكبر كما هو مشاهد. ومن حرص ولاة أمرنا حفظهم الله تبارك وتعالى على هذا الذي أشرت إليه فيما مضى، لو نظرنا في النظام الأساسي للحكم وفي مواده نجد العجب العجاب، نجد أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام كما في المادة 23 وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى. تأملوا إلى شدة العناية وثم مواد أخرى متعلقة بهذا المقام لا يسع إلى مزيد تفصيل وبيان حيال هذا. ما الذي أردته فيما ذكرته فيما مضى؟ الذي أردته أمور. الأمر الأول وهو الأعظم والأهم أن هذه الدولة ليست حديثة النشأ أو أنها قريبة الظهور، ليس تاريخنا فقط إلى 1351 أو حتى إلى دخول الملك عبد العزيز الرياض رحمه الله. الرؤية 2030 توافق من حيث التاريخ الهجري 1451. هذا يعني أننا بإذن الله جل وعلا إذا وصلنا وأطال الله في أعمارنا إلى ذاك اليوم، أي أن هذه الدولة منذ توحد أجزائها في طورها الثالث فيما هو معروف اليوم تحت اسم المملكة العربية السعودية لها 100 عام، لكن بعدها بست سنوات 1457 قلنا أن بداية الدولة السعودية الأولى 1357، يعني 1157 سنيات قليلة وتكون لها هذه الدولة 300 سنة، 3 قرون قامت على التوحيد وعلى السنة. وانظروا رحمني الله وإياكم، وقد أشار فضيلة الدكتور إلى الأمن، انظر واخرج من جنوب البلاد إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، وكذلك وقبل هذا انظر إلى ماذا؟ إلى التوحيد والسنة. صلي في مسجد في آخر نقطة في شمال المملكة، وصلي في مسجد في آخر نقطة في جنوب المملكة، لا يتغير عليك شيء، لا يتغير عليك شيء. ملك عبد العزيز من أعظم ما حرص عليه لما دخل مكة، وكان كل مذهب له مقام، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي، فإذا جاء وقت الصلاة بحسب مواقيت تلك المذاهب قاموا للصلاة، قام أتباعهم يصلون خلفهم. لكن هذه الدولة تدعو إلى ماذا؟ إلى الاجتماع، والاجتماع على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ألغت تلك المقامات الأربع وجمعتهم على إمام واحد. لعل الوقت داهمنا، لكن أختم بما أريد أن أختم به. ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين عندنا ونحن على هذا الخير؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد هذه الجماعة إن أحسننا فيها الظن؟ ولكننا حقيقة لا نحسن فيها الظن. لما؟ لأن التاريخ شاهد صدق وشاهد عدل. الجماعة قامت أول ما قامت عام 1928، يعني اليوم لها كم؟ 91 سنة. أين الدعوة إلى التوحيد عندها؟ أين الدعوة إلى السنة عندها؟ سمعنا من فضيلة الشيخ من كلام بعض كبارهم ما يتفطر له القلب وتدمع له العين، والباب إذا أردنا أن ننظر في معتقد أولئك المنظرين بدءا بالمنشئ أو المؤسس حسن البنا ثم من بعده، نجد العجب العجاب، نجد العجب العجاب. فما الذي تريده هذه الجماعة في بلادنا وهي بلاد قامت على الكتاب والسنة. الأمير نايف رحمه الله كنا في إحدى السنوات في اجتماع معه اجتماع عام، كان يتحسر على أحد كبار القوم ممن أحسنت له الدولة كما تفضل الشيخ في ذكر كلام الأمير فيما مضى، ولما نصبوا لهم المشانق أمنت لهم الحياة الكريمة وفتحوا لهم أبواب الجامعات والكليات والأعمال الحكومية. يقول الأمير هذا الرجل وهو من كبار القوم لما سئل من مثلك الأعلى، يقول الأمير رحمه الله وأنا أسمعه منه مباشرة، قال والله ما كنت أريد يقول الملك عبد العزيز ولا الملك فهد ولا يعني كنت أظنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدين، وإذ به يقول مثل الأعلى حسن البنا. هذا يدل على ماذا؟ على أن القوم لم ينسوا الانتماء وأنهم يقومون بالتجنيد بأساليب كثيرة منها ما تفضل به فضيلة الدكتور. خطر هذه الجماعة عظيم، فالحديث حول هذا المحور يطول ويطول، لكن حسبنا أن نعلم أن هذه الجماعة قامت على أساس سياسي لا ديني، وهدفها الحكم ولا شيء غير الحكم، ولهذا يتنازلون عن كل أصل من أصول الإسلام من أجل أن يصلون إلى سدة الحكم. لعلي أكتفي في هذا المقام بما تقدم، وإن كان ثم خلل إلا أن عذري ضيق الوقت، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم، إن ربي سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
علي أستأذنكم فيما تبقى من الوقت قبل الإقامة في ذكر أيضا بعض ما فاتني من الأساليب الإخوان، وإن كانت كثيرة الحقيقة، ولكن مواقف الإخوان الخطيرة تشف عن شيء من هذه الأساليب. لهم مواقف مزرية ومخزية، وخاصة مع هذه البلاد. أولها أنهم خانوا الأمانة، وقديما قال الناظم إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فالدولة أكرمتهم عندما جاءوا، استضافتهم ورحبت بهم في الجامعات والكليات والمعاهد، لكنهم صاروا يجندون أبناءنا ضدنا. ومن ضمنهم هذا الرجل الذي ذكره الأمير محمد، ذكره الأمير نايف رحمه الله، هو مناع القطان الذي كان مستشارا في الديوان الملكي وأعطي الجنسية السعودية، ومع ذلك لما تأتيه صحيفة الجامعة وتسأله من مثلك الأعلى يقول حسن البنا. هذا مما يدل على أن ولائهم وارتباطاتهم لا ينسونها أبدا مهما أعطيتهم. ماذا بعد أن يعطى هذا الرجل الجنسية السعودية ويوظف في الديوان الملكي والدراسات العليا في جامعة الإمام، ثم يقول مثلي الأعلى حسن البنا؟ ماذا تنتظرون من هذا؟ نحن لم نظلم أحد، هم الذين يعترفون بهذا اللؤم، هو الخيانة وعدم رد الإحسان بالإحسان. من مواقفهم أيضا المزرية وقوفهم مع الخميني عام 1979 لما حصل الانقلاب في طهران، هم أول من جاء يهنئ الخميني، بل هم جاءوا إلى الخميني يوم أن كان في فرنسا وهذا ذكرها يوسف ندى في كتابه أحد أعلام وكبار الإخوان. نعم، جاء به في طائرة خاصة وذهبوا إليه قبل أن يأتي من فرنسا. والموقف المخزي الثاني في حرب الخليج عندما احتلت الكويت، انفضح أمر الإخوان ورفضوا القوات المشتركة التي تريد أن تحرر الكويت. والموقف الآخر وقوفهم مع الحوثيين في عام 1427 الموافق تقريبا 2007، يأتي مهدي عاكف المرشد ويقول على خادم الحرمين أن يوقف هذه الحرب. من الذي بدأ الحرب، نحن أم الحوثي؟ الحوثي هو الذي غزا المملكة من الجنوب واحتل ما احتل وقتل من قتل. ألا يحق للملك عبد الله وشعبه أن يدافعوا عن هذا الوطن؟ بلى والله، ولكنهم لا يريدون أن يدافع عن هذا الوطن، بل يطلبوه أن يوقف هذه الحرب. مهدي عاكف يقول على خادم الحرمين أن يوقف هذه الحرب، بينما لم يقل كلمة واحدة للحوثيين. وموقفهم الأخير الآن في صنعاء حزب الإصلاح الإخواني، والذي من أعضائه لم يكن هو كبيرهم عبد المجيد الزنداني. هؤلاء الإخوان هم من وقفوا مع الحوثي، وهم من عطلوا مشروع النصر وإعادة الشرعية لليمن. كل هذه المواقف المخزية لهم لا يتورعون عنها، ثم يأتيني من يدافع عنهم؟ فضلا عن بعض العوامل الذي يتعاون معهم في شراء بعض المحرمات أو المخدرات أو شيء من هذا القبيل. فلننتبه يا الإخوة، هؤلاء والله ما يريدون بنا خيرا أبدا، بل يقفون مع كل عدو ضد هذا البلد. بل ما وجد الأعداء، أعداء الإسلام، مطية وجسرا يركبونه أفضل من مطية الإخوان المسلمين. دخولهم إلى الجامعات شكل خطر، تلويث عقول الشباب شكل خطر. يخرج الشاب بعض الأحيان من الجامعة ما يفرق بين محمد عبد الوهاب وحسن البنا، يعتقد أنهم كلهم دعاة إصلاح. شتان ما بين الثرى والثريا، فرق بين من يدعو إلى التوحيد والسنة كمحمد الوهاب ومن يدعو إلى البدعة والضلالة والأهواء كحسن البنا. إذا تخرج الشاب وهو لا يميز بين هؤلاء، هذه مصيبة بحد ذاتها. فما العلم الذي يتعلمه شبابنا في كثير من الجامعات؟ ولذلك الحمد لله بدأت الجامعات الآن في قضية محاربة هذا الفكر وهذه التنظيمات بالدروس والمحاضرات ومنع الكتب التي لهم، كتب المودودي وسيد قطب وحسن البنا والإرهابي القرضاوي وأمثالهم. الحمد لله بدأت تسحب من الجامعات والمكتبات، وهذه من بداية الحرب على هؤلاء وتصفية الدين من هذه الشوائب التي علقت به. من أساليبهم أيضا أيها الأحبة، تهميش العلماء الربانيين الراسخين، يهمشونهم وإن أثنوا عليهم فلمصلحة، يقللون من شأن العلماء كابن باز والعثيمين والفوزان، ويمجدون من علمائهم هم، وذلك لا يحيلون الشباب إلى هؤلاء العلماء ولا يحيلونهم إلى كتب أئمة الدعوة. قد يأتي بعضهم يقول ابن باز ما شاء الله عالم، لكنه لا يفقه في أمور الجهاد، والجهاد هذه يفقهها الذين في الثغور مثلا، أو إذا احتجنا قضايا في الفقه سألناهم، أما قضايا تعنيهم وتخصهم لا يسألونهم. وهذا من تهميش الشباب، من تهميش الشباب للعلماء، يصفونهم بأوصاف أنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم لا يفقهون الواقع، وأن ليس لهم مهمة إلا إعلان دخول الشهر وخروجه. هذا من اللمز والطعن في العلماء، بينما هم يبررون لمشايخهم، يبررون لمشايخهم جميع الأخطاء. يفعل بعض مشايخهم المبيقات والكبائر ثم يلتمسون له العذر، بل يستميتون بالدفاع عنه. وهذا والله من انتكاس الفطر وتقلب المفاهيم. فإذا انتقدت أحد دعاتهم قالوا لحوم العلماء مسمومة. أما لحوم علماء السنة، أما لحوم أعراض الصحابة هذه لا تهمهم، مباحة لكل من أراد أن يتكلم فيها. تشويههم أيضا لسمعة أهل السنة الوطنيين السلفيين، ينبزونهم بالجامية، فلان جامي انتبهوا منه. والشيخ فوزان حفظه الله لما سئل عن الجامية قال هذا من باب التنفير، من باب التنفير كما يقولون الوهابية، إنما يريدون التنفير من دعوة التوحيد. فالحمد لله الذي يعني فضح هؤلاء وما يرمون إليه. من أساليبهم استغلال قضايا العالم الإسلامي، أي حرب أي كارثة تحصل في بلد يستغلونها في جمع التبرعات وفي إرسال الشباب وتجمع هناك، ويعودون بفكر غير الفكر الذي خرجوا به وبعقيدة غير التي خرجوا بها. رأينا بعض الشباب يذهبون إلى مواطن الصراع والقتال، ربما يذهب بنية حسنة يغرر به هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، ثم يعود يكفر ويطعن في الدولة ويخرج وينضم إلى الخلايا، كلها بهذه الترتيبات. فهم يجدون مناخ خصب لترويج سلعتهم وتجنيد الشباب في مثل مناطق الصراع. وهذه قد تكلم عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى المجلد 25 330، قال أنهم يذهبون إلى تلك المناطق ويعودون غاضبين حاقدين على رعاتهم ورعيتهم، لأنهم يجندون في مثل هذه البقاع. والأساليب الحقيقة كثيرة، لكن لعلي أكون أقتصر فقط على الأهم من هذه الوسائل التي يستخدمونها. منها أيضا استغلال جماعات التبليغ، يعني جماعة الإخوان تستغل جماعة التبليغ في التجنيد. وجماعة التبليغ وظيفتها أن تأخذ العصاة وأهل المنكرات من منكراتهم وتجمعهم حتى يتركوها ويرجعوا إلى الله. فتأتي جماعة الإخوان وتأتي التنظيمات الإرهابية وتأخذ هؤلاء الذين انضموا حديثا للتبليغ. فالتبليغ مهمتها جمع هذه النوعيات من الشباب، وبقية الجماعات والتنظيمات تأتي تقطف الثمرة وتأخذ من يصلح للانضمام حولها، كما ذكر علي عشماوي وغيره في التاريخ السري لجماعة الإخوان أنهم كانوا يذهبون لجماعة التبليغ وينظرون من يصلح أن ينضم إلى الجماعة فيأخذوه. وهذا حاصل، تجد بعضهم يعني يأخذ مراحل ابتداء بالتبليغ ثم يصل إلى التكفير. وقد وجدت من هذا في برنامج المناصحة الذي عملوا فيه على مدى 14 سنة، وجدت نسبة كبيرة ربما تفوق 50% أن ممن تورطوا في هذه الخلايا أو في هذه القضايا الأمنية أن بدايتهم كانت مع جماعة التبليغ، ثم ترقوا إلى هذه الجماعات الإخوان وداعش وتنظيم وجبهة النصرة وما شابهها حتى وصلوا إلى هذه المراحل. منها أيضا تشويه صورة رجل الأمن، يشوهون صورة رجل الأمن ويزدرونه ويتنقصونه، بل بعضهم يكفره. وما نحن لولا الله ثم رجال الأمن، ما كان لنا والله أن نمشي ونجلس في هذا المسجد ونحضر هذا المحاضرة لولا الله ثم هذا الأمن ورجال الأمن، ولكن هؤلاء يزدرونهم ويتنقصونهم. أنا أكتفي بهذا أو هذه الأساليب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يحفظ حكامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. أشكر الجميع على الحضور وعلى حسن الاستماع والإنصات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في الميزان، في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
باسمكم جميعا نشكر سعادة حافظ محافظة فيفاء الأستاذ سفر بن سعد الشهراني فضيلة المدير العام في الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وشيخينا الكريمين الشيخ محمد بن أحمد بن فرح الفيفي والشيخ فؤاد بن سعود العمري. ولا يفوتني أن أشكر إدارة المساجد ومركز الدعوة في محافظة فيفا، كما أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتعاون ودعوة الجاليات بشرق فيفا، ونشكر الأئمة والخطباء والدعاة والمؤذنين وكل من حضر إلى هذه الندوة الكريمة، فنحن قد استفدنا ورأينا من أساليب هذه الجماعة ما يكشفها ومن تنظيمها وخطرها على المجتمع. نسأل الله جل وعلا في ختام هذا المجلس أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاحنا وصلاح البلاد والعباد، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله جل وعلا في ختام هذا المجلس إنه القادر على الإجابة أن يوفقنا وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن ينصر جنودنا المرابطين على ثغورنا نصرا مؤزرا. نسأله جل وعلا أن يسدد رميهم وأن يصوب رأيهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن ينصرهم على القوم الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
معنا الشيخ الدكتور محمد بن أحمد بن فرح الفيفي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، فحياهم الله جميعا وحياهم جميعا في هذه الندوة المباركة. وقبل أن نبدأ في مع الشيخين، أريد أن أنبه أيها الأحبة الأفاضل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا بالتوحيد الذي هو دعوة جميع الرسل. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله جل وعلا توحيدا صافيا بعقيدة سليمة خالصة مخلصة لله جل وعلا. وعلى ذلك سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وسار من بعده متابعين، وسلفوا هذه الأمة إلى هذه الساعة هم على توحيد الله جل وعلا. ولكن هناك فئات خرجت على المسلمين، فمنهم من انحرف وكان انحرافه شديدا، ومنهم من كان انحرافه قريبا، ولكن هذه الفئات خرجت بعد موت الصحابة رضي الله عنهم، فكان الشيعة والخوارج والمعتزلة ومن بعدهم إلى هذه الأيام. وفي هذه الأيام فتنة جماعة الإخوان لا تخفى على الجميع، فما حصل في الدول العربية بما يسمى إن صحة التسمية الربيع العربي لهو أكبر شاهد ودليل على ما يقومون به من جرائم خبيثة ومن تنظيمات عديدة هدفهم منها إسقاط الحكومات وتغيير الدين الصحيح والعقيدة السليمة. وحتى لا أستأثر بالحديث، فشيخي هم أفضل من يتكلم في هذا الموضوع، أسأل الله أن ينفع بهما. ونترككم مع المحور الأول وهو أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بشيخنا الشيخ محمد وأن يكتب له الأجر والمثوبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا جميعا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله وبعد هذه الشعيرة العظيمة نتدارس وإياكم فيه خطرا حل بالمجتمعات الإسلامية ولم تسلم منه المملكة العربية السعودية، هو كما سمعتم في العنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وخطرهم على المجتمع. والحقيقة أن العنوان بهذا الوصف يحمل معاني عظيمة وتحذيرات وتنبيهات مهمة ودقيقة، وأنا أحيي فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان على تبني مثل هذه البرامج وهذه المحاضرات في وقت نحن أحوج ما يكون إلى سماع ما يدور حولها وما ينبغي أن يحذر الناس منه من خلالها. وأشكر أيضا فضيلة الشيخ عبد الله، فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي جزاه الله خيرا على هذا الترتيب، وكذلك الإخوة في مكتب فيفا الدعوة الشيخ عبد الله الفيفي وزملائه وفريق العمل جزاهم الله خير على هذا الترتيب وهذا التنسيق. وأسأل الله أن يكون باكورة محاضرات أخرى إن شاء الله في هذه المساجد وهذه الجوامع وخطب كذلك تعنى بمثل هذه الموضوعات المهمة والتي أصبحت قضية لا يمكن أن تخفى حتى على أبسط الناس، فضلا عن طالب العلم فضلا عن أهل العلم والعلماء. المصطلح أو العنوان يحمل أساليب، مما يدل على أنها جماعة لديها أساليب وفنون وطرق ووسائل تعمل بها لاصطياد واستقطاب الفريسة الجديدة لضمها إلى هذا التنظيم. وأيضا كلمة تنظيم تدل على أن هناك أيضا ولاء وبراء وسمع وطاعة وترتيب هرمي لهذه الجماعة تمشي عليه منذ نشأتها. أيضا قوله جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية دل على أنها أيضا هي جماعة إرهابية، لا تغرنا الأسماء والمصطلحات، فالاسم جميل إخوان ومسلمون ولكنهم ليسوا حقيقة، يعني ليست هذه من أساليب الدعاة الربانيين، وإنما أساليبهم هي أساليب الغواية وأساليب الشياطين في نشر أفكارهم وتوجهاتهم وانحرافاتهم في سائر المجتمعات التي تمكنوا فيها ووصلوا أو وصلت دعوتهم إليها. وما دام أنه وصفها هذا العنوان بأنها إرهابية فمعنى هذا أنها خطر علينا وأنها تتبنى الإرهاب، كيف لا وهي التي في تاريخها من الاغتيالات والتفجيرات والاختطافات والانقلابات والثورات والمظاهرات والمسيرات ما لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا شك أنها ستكون إرهابية بما تحمله هذه الكلمة من معنى، وخطرهم على المجتمع، إذن هم يشكلون خطر، وما دام أن هناك خطر يجب علينا أن نحذر وأن نتناصح وأن لا نغتر بأشكالهم وسماتهم. قد نرى من أشكالهم مظاهر الخير والصلاح والالتزام، ونرى منهم كثرة الطاعات ربما والتردد على المساجد والوعظ والتذكير والبكاء والخشوع، كل هذا نراه ربما في رموزهم وفي طرحهم وفي محاضراتهم، لكن يجب ألا نغتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج ما وصفهم بأنهم يشربون الخمر ولا يسرقون، ما وصفهم بهذا الأوصاف، وصفهم بأنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن وصفهم بعبادات عظيمة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خلاصة هذا الحديث كأنه يقول لا تغرنكم كثرة عبادتهم ولا صلاتهم ولا قراءتهم، لا تغتروا بها. هذا تحذير من خير البرية عليه الصلاة والسلام، وهو الناصح الحريص على أمته أن ينقذهم من كل شر ويحذرهم منه. ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومعنى كلمة احذروهم أي اعرفوا ما هم عليه من الخطر لتحذروا منهم، لأنه لا يمكن أن نحذر قوما أو فئة أو جماعة أو تنظيما ونحن لا نعرف ما عندهم من الخطر، فلزم أن نعرف ما عندهم أولا لكي نحذر الناس من هذا الخطر. فهذا أمر نبوي، هذا أمر نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤكده حديث حذيفة، وهذا من التأصيل الشرعي لهذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات. يقول حذيفة رضي الله عنه، والذي يسميه أهل العلم خبير الفتن، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد قال الناظم قديما: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. فكان يسأل عن الشر، فقال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. ثم قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. سماهم دعاة، دعاة يحدثون ويلقون خطب ومحاضرات وندوات وملتقيات، يعملون يعملون، سماهم دعاة لكن إلى أبواب جهنم. من أجابهم أي هؤلاء الدعاة قذفوه فيها، يعني في جهنم. ولذلك يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: أي الذين يتنافسون على الملك. وهذه كثير من الدعوات اللي لم تكن كلها ديدنها الملك والرئاسة وإدارة الدولة. حتى جماعة التبليغ الذين يقولون: والله مساكين ودراويش وما عندهم إلا الذكر والتسبيح والتهليل، لا، هؤلاء يجمعون ويربون حتى يروا أنهم العدد الكافي لحصول الانقلاب والاستيلاء على الأمة، فلا تغتر بدروشتهم وبكائهم وخشوعهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من، يعني الخوارج، حذر من أوصافهم بكثرة العبادة، فلا تغتر، انظر إليهم هل هم على السنة أم لا. حذيفة هنا لم يسكت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صفهم لنا، نحتاج وصف، نحتاج دليل، نحتاج بينة، نحتاج قرينة، نحتاج علامة، نحتاج أمارة إلى أن نعرف أوصافهم. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني لا تذهب بعيدا، هم منا وفينا، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا وصف دقيق صالح لكشف هؤلاء في كل عصر وفي كل مصر. صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال رضي الله عنه: فما تأمرني؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها. ما قال انضم إلى واحدة من هذه الفرق، أو انضم إلى واحدة من الجماعات، أو شوف واحدة يعني فيها الخير كثير وكذا واشترك معهم واعمل معهم، أبدا. قال: اعتزل تلك الفرق، حتى سماهم فرق لأنهم يفرقون الأمة، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال له يعني حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور دعاة على أبواب جهنم أمره بلزوم الجماعة، وهذا فيه فائدة دقيقة واستنباطات عميقة، أنه إذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم الجماعة فمعنى هذا أن الدعاة هؤلاء هم دعاة فرقة وتمزيق للأمة، بدعوتهم يمزقون الأمة، والحل أن تلزم جماعة المسلمين وتتركهم. ثم ذكر له بقية الحديث. هذا أصل من النبي صلى الله عليه وسلم لنسير عليه في التحذير. بل سئل أبي بكر بن عياش من السني، يعني من هو السني، ما هي صفات السني؟ قال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب، وفي رواية لم يتعصب لشيء منها. إذا ذكرت الأهواء يعني الفرق والجماعات بالتحذير لم يغضب، بالعكس يفرح أنه وجد شخصا يحذر، مو كما يفعل بعض الناس إذا سمع التحذير من الجماعات قال هذه غيبة، اتقوا الله إخوانكم، سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك هؤلاء، عجيب. هذه من التي نسمعها دائما، يعلمها السلف رحمهم الله، فقالوا السني الذي ذكرت عنده أهل الهواء لم يغضب لشيء، ما يغضب بالعكس يفرح. لأن الأشعري إذا ذكرت وحذرت من منهجه وطريقته وبينت له منهج أهل السنة في الصفات يغضب الأشعري، وإذا بينت منهج أهل السنة في أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة يغضب الخارجي، وإذا ذكرت الجماعات يغضب أهل التحزب الذي عندهم تحزب يغضبون لهذه الجماعات، وربما فارقوك وفاصلوك. فليتنبه لهذه القضية أيها الأحبة، فنحن أمام خطر، وليس أي خطر، بل خطر تغلغل في جميع المفاصل، لا يكاد يسلم منه مكان في هذا البلد إلا ما رحم الله. تغلغلوا في الجامعات، تغلغلوا في الوزارات، تغلغلوا في كثير من الدوائر الحكومية، لا يكاد يسلب منهم شيء. ولذلك لما جاءتنا جماعة الإخوان المسلمين تقريبا في بداية الخمسينات ومطلع الستينات، بعد أن قعد لهم بالمرصاد جمال عبد الناصر، لأن جمال عبد الناصر كان منهم واستغل حرصهم على الكرسي فدخل معهم في الانقلاب حتى انقلبوا على الملك فاروق، عندها تولى هو الرئاسة وأعطى جماعة الإخوان وزارة الشؤون الإسلامية. قالوا: لا، ما نريد شؤون إسلامية، احنا نريد انتخابات. إذن هم ما يريدون دعوة، لو يريدون دعوة أخذوا الوزارة، هم يريدون سلطة، يريدون أن يحكموا. فقال: لا. فقام باعتقالهم وقتلهم وسجنهم، ففروا إلى السعودية كثير منهم، واستقبلناهم بالأحضان، ونحن أهل خير وكرم ونحب أهل الخير، شوف واحد مطرود من بلده نحب نسانده ونقف معه، أحسننا الظن. ولذلك يقول الأمير سعود الفيصل رحمه الله وزير الخارجية السابق، يقول: جاءونا فمسكوا مناصب عالية في الجامعات وفي الدوائر الحكومية، وقدمنا لهم الأكرام والإحسان، وقدمنا لهم الإحسان وأكرمناهم، لكن أنهم قابلونا بالإساءة. يقول: وهذا الخطأ الذي لن يتكرر. يقول: هذا الخطأ الذي لن يتكرر. رحمه الله، كان عالما بحالهم، وخاصة بعدما ظهر منهم وتصريحات سمو الأمير نايف رحمه الله في هذه الجماعة، عندما يقول، وهذا ذكره في جريدة السياسة الكويتية أظن في 5 نوفمبر عام 2002، ذكر هذا الكلام ثم نقلته بعض صحفنا في الداخل. قال: لما علقت لهم المشانق وفتحت لهم أبواب المعتقلات فروا إلينا وفتحنا لهم الأبواب واستقبلناهم، ولكنهم ما قابلوا الإحسان بالإحسان، بل لجأوا إلى الجامعات وأصبحوا يجندون أبناءنا ضدنا. يعني الدولة أكرمتهم، حطتهم في الجامعات والمعاهد العلمية، لكن أصبحوا يجندون أبناءنا ضدنا. واليوم نرى مع الأسف كثير من أبنائنا من تأثر بهم، حتى أصبحنا إذا تكلمنا في حسن البنا أو سيد قطب وحذرنا منهم ينقلب ويغضب. كيف ابن التوحيد وابن العقيدة الصحيحة يغضب لأهل البدع وأهل الأهواء عندما تأتي تقول له سيد قطب يسب الصحابة رضي الله عنهم ويطعن فيهم، ويقول عندما يركن معاوية وزميله عمرو بن العاص للغش والخيانة والخديعة والكذب والنفاق والرشوة وشراء الذمم، حينها لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، وإنه لفشل خير من كل نجاح. يسب هذين الصحابين بهذه الشتائم، نفاق وكذب ورشوة وشراء ذمم وخيانة، أعوذ بالله.
ثم يأتي شبابنا يدافعون عن هذا الرجل، تقول لهم قال سيد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضبون لسيد ولا يغضبون للصحابة، أعوذ بالله. ثم بعد ذلك يريدون النصر من الله والتمكين في الأرض. كيف تريد نصر من الله وأنت تسمع من يطعن في صحابة خير البشر ولا تدافع ولا يتمعر وجهك ولا يتفطر قلبك ولا تدمع عينك ولا ينبري قلمك ولا لسانك دفاعا عنهم؟ أعوذ بالله. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. والله نتألم عندما نرى شبابنا يدافعون، بل أحسنهم وأمثلهم طريقة يقول يا أخي سيد قطب يعني اجتهد وأخطأ. سبحان الله، وهل سب الصحابة مسألة اجتهادية حتى يجتهد سيد وأمثاله؟ هل فيها قولان سب الصحابة؟ أعوذ بالله. الصحابة بالإجماع عدالتهم معروفة، لكن لما دخل حب سيد إلى قلوب بعض أساتذتنا في الجامعات وأدخله في قلوب بعض طلابنا وطالباتنا، وجدنا جيلا ينبري للدفاع عن سيد بدل أن يدافع عن الصحابة وينشر آثار الصحابة. هذه والله من المصائب التي ابتلينا بها، فنحن بحاجة إلى إعادة تأهيل الشباب وخاصة في هذه القضايا إلى معرفة الصحابة وفضلهم وقدرهم. يقول الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه مبتدع رافضي، واتهمه في الإسلام. وقال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول الله فأعلم أنه زنديق. كيف لو سمع أحمد بن حنبل أو أبو زرعة كلام سيد قطب؟ ماذا سيقولون؟ ويسمعون شبابنا يدافعون عنه، ماذا سيفعل أحمد بن حنبل وأبو زرعة؟ والله شيء يؤلم أن نصل إلى هذا المستوى ومع ذلك نريد الانتصار والتمكين في الأرض، ونحن ما نصرنا دين الله ولا نصرنا صحابة رسول الله ولا دافعنا عنهم ولا عن أعراضهم. يأتي إلى عثمان بن عفان هذا سيد قطب ويقول أنه ترك فجوة في الخلافة بين عمر وعلي، يقول كانت خلافة عثمان فجوة، أعوذ بالله من هذا الكلام. ويأتي إلى أبي سفيان ويقول عنه أن إيمانه لم يجاوز لحمة لسانه، يعني منافق لم يؤمن إلا بلسانه. رجل يقول في الصحابة هذه الطعونات، رجل عاش الإلحاد وعاش الشك في الله وعاش السحر والشعوذة وعاش الدعارة والشذوذ في كتاباته في المجلات موجودة إلى الآن، كان ينشرها في مصر، يأتي بعد هذا معظما موقرا عند شبابنا أكثر من الصحابة؟ فنسأل الله الهداية لشبابنا ولإخواننا الذين أغرتهم مثل هذه الأمور، لكنهم وجدوا في قلم سيد قطب كلاما سيالا في سب الحكام وفي طعنهم وفي التثوير عليهم. هتصدقون أن إيران ترجمت كتب سيد قطب؟ ترجمت كتب وطلعت له طابع بريدي بصورة سيد قطب، بل في شوارع باسم سيد قطب. تظنون لماذا؟ لماذا لم يحطون شوارع باسم ابن باز وابن عثيمين عندهم؟ لماذا لم يترجموا تفسير ابن كثير وتفسير السعدي؟ لماذا لم يترجموا فتاوى ابن باز وابن عثيمين؟ سؤالي لكم هذا أطرحه بين أيديكم، لأنهم وجدوا في كتب سيد قطب بضاعتهم التي يبحثون عنها، فدينهم الطعن في الصحابة، فوجدوا الطعن في كتب سيد قطب فطبعوها بالفارسية ونشروها. بعد هذا لا يأتي قائل يقول يا أخي أنتم شنعتم على الإخوان وتحاملتم عليهم وفجرتم في الخصومة، لا لا، هؤلاء والله أبعد ما يكون على الإسلام، بل هم استخدموا الإسلام مطية ليصلوا إلى ما يريدون. 80 سنة وهم يقولون الإسلام هو الحل، فلما وصلوا إلى الكرسي صارت الديمقراطية هي الحل، وسمعناها منهم بتصريحاتهم، بل حتى ألغوا حد الزنا والحدود الشرعية، وقالوا هذه مسألة يعني اختلاف ديناميكي بيننا وبين الأديان الأخرى، هذه ليست يعني ليست مشروعة. هذه سمعناها من رؤسائهم ومن مرشديهم لما وصلوا للحكم. هذا هو الإسلام الذي 80 سنة وأنتم تنتظرونه؟ إذا كان هذا الإسلام الذي تنتظرونه فوالله ما نريد مثل هذا الإسلام، بل سنحاربه بأقلامنا وبألسنتنا وبما أعطانا الله من قوة. والحمد لله الدولة في 5/5 عام 1435 صدر البيان بتجريم جماعة الإخوان المسلمين وتسميتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن القادة في هذا البلد أدركوا هذا الخطر وصنفوا هذه الجماعة جماعة إرهابية. فما عذرك أيها الشاب ويا طالب العلم ويا الخطيب ويا داعية؟ ما عذرك الآن؟ الدولة صنفتهم إرهابية ووقفت معك وقالت تحدث وحذر. لكن للأسف إلى الآن نجد بعض الناس ما زال متحفظا في عباراته، يخشى أن يجرح مشاعر جماعة الإخوان، ويخشى أن يغضبوا عليه إذا تكلم فيهم وحذر منهم. فلا يغرنك مظهرهم وهيئتهم وتخشعهم وتذللهم، فهم مثل العقرب يغطون رؤوسهم وإن وجدوا فرصة لدغوا، وهم مثل الحرباء يتلونون، بل الحرباء عجزت أن تتلون مثل تلون الإخوان، بل فاقوها في التلون. واليوم أصبحنا نجد من الإخوانيين وطنيين جدد صاروا يتكلمون عن الوطنية والأمن الفكري والجماعات والتحذير منها، وأنت تعرفه كذاب، تعرفه، لكن سبحان الله وازع السلطان جعلهم يتكلمون بهذا الشيء. ولذلك إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. الدولة حرصت على هذا، سمو الأمير محمد بن سلمان كذلك حفظ الله في تصريح قريب قبل أشهر ذكر تغلغلهم في المدارس وفي الجامعات وفي التعليم على وجه الخصوص، وقال سندمرهم جميعا وسنقضي عليهم. ماذا تنتظر؟ قف مع ولاتك، قف مع الحكام، أنت جندي من جنود هذا الوطن، ولاؤك لمن؟ يجب أن تكون عندنا قاعدة وهي الوقوف صفا واحدا مع ولاة أمرنا تجاه هذا الخطر. أما أن يعمل ولاتنا في واد ونحن نعمل في واد آخر ربما مضاد لذلك الوادي، فهي مصيبة، مصيبة. أين أمن الوطن الذي يعني تتحدث به وتتشدق به في كل مجلس؟ أمن الوطن يبدأ من هنا، من حماية العقيدة. هؤلاء لا يفكرون بالعقيدة، ولذلك جمعوا تحت قيادتهم كل المذاهب وكل الفرق وكل الجماعات إلا السلفي، ما استطاعوا أن يحتووه، لم يحتووا السلفي، لأن السلفي يعرف دعوتهم ويعرف مكرهم وخداعهم. ولذلك حسن البنا ذكر في كتابه المعالم أو التعاليم، دعوتنا صوفية حصافية سياسية رياضية اقتصادية سلفية، يعني يريد أن يجمع جميع طوائف المجتمع تحته، بل صرح بهذا في أكثر من مكان أنه من ليس معنا فهو ليس في الإسلام أو ليس من المسلمين. يعني أصبح الدين هو دينهم، وأما بقية الناس فليسوا على الدين الصحيح حتى يلتزموا بهذه الجماعة. واللي يقرأ في كتبهم سيجد العجب العجاب. لا أطيل في هذه التقدمة، لكن أدخل على أسلوب أو أسلوبين من أساليبهم في التجنيد وفي الإغواء. من أساليبهم عدم ذكر محاسن الدولة، عدم ذكر محاسن الدولة السعودية أسلوب من أساليب الإخوان المسلمين. ولذلك أتحدى أن تجد في مجالسهم أو في محاضراتهم أو مؤلفاتهم أي ثناء على الدولة السعودية أبدا، لأنهم يعلمون إذا أثنوا على الدولة السعودية أحب الناس الدولة، وهم لا يريدون أن يحب الناس الدولة، هم يريدون أن يبغضوا الناس في الدولة، حتى إذا أرادوا يعني الإخوان إخراج الناس على الحكام بالمظاهرات أو الانقلابات يجدون الناس جاهزين لقبول دعوتهم. فهذا أول أسلوب من أساليبهم، كتم محاسن الدولة ما يذكرها، وإذا ذكرت محاسن الدولة قالوا عنك مطبل وعميل وجامي ومباحث واستخبارات، حتى يرهبوك من مدح الدولة. ولذلك اجلس في أي مجلس واثن على الدولة، ستجد بعض العيون في المجلس تدور كالذي يغشى عليه من الموت، يلتفتون إليك يعني زي اللي يقول ماذا حصل لك، ماذا تريد أن تصل إليه؟ جرب هذا، وجرب حتى في وسائل التواصل. وأنا قد جربته مع بعض طلابي في الشريعة، قلت اكتبوا في تغريداتكم بعض محاسن الدولة واذكروا حديث السمع والطاعة وانظروا ماذا سيقال لكم. وجاء الأسبوع الذي يليه جاءني أحد الطلاب قال والله يا شيخ إنهم كفروني على الخاص، واحد آخر يقول هذا أمثالهم طريقة، يقول واحد منهم قال لي سلامات يا فلان، ماذا حصل لك؟ إيش فيك؟ تغير خطابك؟ أصبحوا يستنكرون هذا. فهذا أسلوب من أسلم. ولذلك ابحثوا عن مشايخ الصحوة وأشرطتهم خلال 25 ماضية، ابحثوا فيها فلن تجدوا دعاء لولاة الأمر، وإذا وجدتم ائتوني به. ابحثوا فتشوا، ترى موجود الآن أرشيفهم موجود في النت، لن تجدوا دعاء لولاة الأمر. وعلى العكس شوف الشيخ ابن باز رحمه الله الإمام ما يختم محاضرة من محاضراته إلا بالدعاء لولاة أمر المسلمين وولاة هذا البلد، وأن يصلح قادتهم وأن يسر أمورهم وأن يوفقهم، وهكذا يدعو لهم دعاء دائما في كل محاضرة وفي كل درس. ومن تتبع هذا سيجده واضحا في دروس الشيخ بن باز ومحاضراته. أما محاضرات الحزبيين الصحويين اللي هم الإخوان المسلمين من مشايخ الصحوة، لن تجدوا هذا الطرح في أجندتهم. وعلى النقيض، إذا مدحت تركيا وأثنيت عليها ما حد يعترض عليك، بالعكس يثنون عليك ويقول هذا شيء، يعني هذا شيء حضاري، وأنت تعرف يعني التقدم والتطور تحصل للأمم وكذا، عجيب والله. إذا مدحت دولتي أصبحت مطبل وعميل واستخبارات، وإذا مدحت تركيا أصبحت إنسان حضاري وفاهم وراقي، كيف تمدح أو تمدح أماكن فيها من الشذوذ والدعارة والشرك والعلمانية ما الله به عليم، وتنقد من يمدح دولة التوحيد والسنة وحكام التوحيد؟ إلى الله المشتكى أن نصل إلى مثل هذا المستوى. ولكن أعطيكم جوابا، عندنا شبهة أو إشكال أنك إذا مدحت الدولة السعودية بما فيها فقط، لا تمدحها بما ليس فيها. إذا مدحت بما فيها جزاك الله خير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فقط امدحها بما هي عليه فقط، لا تبالغ. فقد يأتيك شخص يقول أنت مع الدولة، قل نعم أنا مع الدولة، أو يأتي شخص يحذر منك يقول انتبه من فلان تراه مع الدولة، حجيب والدولة وش هي؟ نعم أنا مع الدولة، دولة التوحيد، وأفتخر هذا تاج على رأسي ويسام على صدري أنني مع هذه الدولة. لكن أنت يا البعيد، مع أي دولة أنت؟ أنت مع إيران ولا مع تنظيم الحمدين ولا مع تركيا؟ أنت مع من؟ ولا أكل من؟ أنا استخبارات للسعودية، أنا مباحث للسعودية، أنا عميل لهذا الوطن، لكن أنت عميل لمن ومباحث لمن واستخبارات لمن يا البعيد؟ اقلب عليه السؤال، ستجد والله يفغر فاه ويقف مشدوها، هو يفضح نفسه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخبر رجل خبيئة إلا ظهرها الله على لسانه أو على فلاتات لسانه أو على صفحات وجهه. فهذا هذا هذا من الأمر الذي ينبغي أن نتفطن له. ولذلك إذا سمعت رجل يقول لك انتبهوا من فلان تراه مع الدولة، قلت تعال يا أخوي أجل أنت معي دولة، اقلب تعال يا أخوي، كلنا مع الدولة، كلنا مباحث، كلنا استخبارات لهذه الدولة، لكن أنت استخبارات للإخوان، أنت مباحث لإيران، أنت عميل لتنظيم الحمدين. هو لابد إما أنك مع هذه الدولة أو لا تكون. لا تستهتر بهذه العبارات، تسمعها في مكان وكذا، في مدرسة، في جامعة، في دائرة، لا تستهتر بها، هذه أمارات. إذا كان يقول لك هذا مع الدولة في عصر الرخاء، فماذا سيقول لنا في الشدة؟ هذا سيخرج رشاشة وسيقف يمكن في نحرك يوم من الأيام لا قدر الله. إذن الأسلوب الأول إيش؟ كتم محاسن الدولة السعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الآن النعيم الذي نحن نعيشه الأمن، نمشي آلاف الأكيال في المملكة شمالا وغربا وجنوبا وشرقا، نمشي ما نخشى إلا الله. إذا أردنا مكة شغل السيارة نمشي، سبحان الذي سخر لنا هذا. كانت الدولة السعودية في عهد محمد الوهاب أو قبله، كان الذي يريد أن يسافر مثلا مكة من الرياض يحتاج أن يطلب الإذن والأمن من القرية التي بعد الرياض مثلا ضرمة، ثم يطلب من ضرمة لإمرأة الأمان، ومن إمرأة إلى شقرة الأمان، ومن شقرة إلى كذا، حتى لا يصل مكة ربما إلا بعد شهر، ولا يستطيع أن يتحرك من قرية إلى أخرى حتى تعطيه القرية تلك الأمان لأن يسير في الطريق. الآن تحتاج لهذا؟ هل تسأل أحد الأمان؟ أبدا والله. بعضنا يمشي مع أطفاله في السيارة ويقطع هالمسافات وهالفيافي، وكل تذمر وشكوى وانتقاد للدولة، وأطفاله يسمعون يتربون على هذا. بدل ما يقولهم يا أبنائي يا أولادي شوفوا هذه الصحاري وهذه الجبال وهذه الخطوط، لولا الله ثم عبد العزيز ما مشينا فيها بهالليل، لولا الله ثم عبد العزيز ورجاله المخلصون ما مشينا بهالليل. ذكر أبنائك بهذه النعمة. أما أن يعيش الطفل في مثل هذا الجو ومثل هذه البيئة، بعض الأطفال يعيشون في استراحات مع الأب والأهل والقرابة والأرحام أو في مناسبات اجتماعية ولا يسمعون إلا انتقاص للدولة، الوزارة الفلانية فيها، الأمير كذا، شركة الكهرباء فعلت، الاتصالات كذا، الحفريات اللي كذا، الراتب ما يكفي الحاجة، الخصميات يشحن في هؤلاء الأطفال 10-15 سنة، ثم يقولون هالطفل كيف التحق بداعش؟ يا أخي أنت تجنده من 15 سنة في الاستراحة وفي مناسباتك وهو ما يسمع إلا الشعن. هل تريد أن يخرج هذا الابن محبا لوطنه وأنت كل يوم تسب في الوطن؟ لا بد أن تعلم أبنائك النعم التي نحن نعيش فيها وتذكره بشكرها، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. علم أبنائك، خلهم يخرجون محبين لهذا الوطن، لهذا الدين، لهذه العقيدة، لهؤلاء الحكام، يقفون معهم صفا واحدا. يعني لماذا أصبحنا نرى من بعض الناس يعني من ينحرف فكره؟ داعش ما تعبت، وجدت أبناء جاهزين مشحونين، شحنوا في بيوتهم من آبائهم وأمهاتهم، ثم خرجوا إلى مواطن الصراع والتحقوا بهذه الأفكار التكفيرية وما شابه ذلك، أو التحقوا بهذه الجماعات الإخوان وأمثالها. فلا تسأل بعد هذا عن السبب الذي أوصل بعض شبابنا إلى هذا المستوى. نحن بحاجة إلى تأصيل هذه القضية عند أولادنا وبناتنا. أنا أظن أخذت أكثر من اللازم، ولكن لعلي يكتفي بهذا الأسلوب. لا لا، أستأذنكم لعل فضيلة الشيخ فؤاد يعني يضيف ما يفيد بإذن الله. أشكر لكم الإصغاء والاستماع.
نشكر فضيلة الشيخ محمد على ما قدم وعلى ما أدلى به من معلومات، وصلى الله في جعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يكتب أجره ويرفع قدره.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، بادئ ذي بدء أشكر ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، ثم أثني بالشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي سمو نائبه الأمير صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز. والشكر موصول لسعادة محافظ فيفا الأستاذ سفر بن سعد الشهراني على حرصهم على هذه اللقاءات والندوات والمحاضرات التي فيها النصح لأهل الإسلام وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ثم أثني أو أشكر بعد ذلك صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحم الله أولئك الأعلام، وحفظ الله معالي الوزير. والشكر كذلك موصول لفضيلة مدير عام فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ أسامة ابن شيخنا العلامة زيد ابن محمد هادي المدخلي. والشكر كذلك لفضيلة مساعده. وأختم بالشكر لصاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد الفيفي على ما قدمه جزاه الله خيرا وما أبان عنه تجاه هذا المحور الهام. والشكر لكم جميعا على حسن ظنكم في الحضور إلى هذه الندوة. أيها الأحبة، كما قد مضى في مدخل فضيلة الدكتور مما هو متعلق بعنوان هذه الندوة، وهو عنوان مهم وفيه بيان ما عليه هذه الجماعة بشكل واضح وصريح، ومما يحمد لأصحاب الفضيلة في وزارة أو في فرع الوزارة أن جعلوا هذا العنوان ثابتا، وجعلوا هذه الندوة متعددة حتى تشمل جميع محافظات هذه المنطقة. الإخوان المسلمون، ما هي هذه الجماعة وما مرادها وما أهدافها وما الذي يريدوه حقيقة في بلدنا على جهة الخصوص؟ قبل أن أدخل في هذا، لابد أن نستحضر جميعا وأن يكون هذا منا دائما على ذكر. أعني هذه الدولة المباركة وقيامها. هذه الدولة المباركة قامت أول ما قامت على يد الإمام محمد بن سعود، وكان ابتداء ذلك لما ناصر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ذلكم الاتفاق الذي كان في أواخر عام 57 و100 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في أوائل السنة التي تليها، ذلكم اللقاء العظيم بين هذين الإمامين كان مؤذنا بقيام الدولة السعودية الأولى، قامت على ثلاثة أسس عظيمة كما ذكر هذا شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لما ترجم للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. الأساس الأول الدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة. الأساس الثاني التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثالث إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله جل وعلا لهذا أو لهذه الدولة، وكتب لها التوسع حتى كادت أن تشمل الجزيرة العربية بأكملها وبجميع أجزائها، بل منها ما دخل إلى بعض البلدان من جهة الشمال، حتى تكالب عليها أعداء الدعوة، وجاء الأمر من مقر إمارتهم وولايتهم في الأستانة إلى واليهم في مصر إلى محمد علي باشا بأن يسير الجيوش لإجهاض هذه الدولة وإسقاطها، وكان ما كان من قدر الله جل وعلا، واستمر الأمر مدة من الزمن إلى أن قدر الله جل وعلا أن تسقط على أيديهم لما ضربت الدرعية عام 34,200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الإمام في ذاك الوقت، وهو عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وذهبوا به إلى الأستانة وقتلوه ومثلوا به وجعلوه أمام الناس ما يقرب من 3 أيام، وقبل ذلك فعلوا في أهل التوحيد ودعاة التوحيد ما فعلوا لما ضربوا الدرعية، ومن ذلك قتلهم للإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن يقتلوه جاءوا بأبيه الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أرادوا بذلك أن يحرقوا قلب الوالد على ولده، فقال لهم كلمة عظيمة: إن لم تقتلوه مات، هذا قدره إن كان هو الذي كتبه له ربه جل وعلا. وبعد نحو 6 سنوات قامت الدولة السعودية الثانية عام 40,200 على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وناصره الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. الدولة السعودية الثانية قامت على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى، وحاول الأعداء الذين أسقطوها في المرة الأولى أن يعيدوا الكرة، إلا أن الله جل وعلا أبطل كيدهم وأوقف شرهم، لكن حصل ما حصل مما كان مؤذنا بسقوطها في المرة الثانية في عام 900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا نحو 10 سنوات حتى دخل الإمام الصالح والملك العادل عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود الرياض، وكان ذلك مؤذنا بقيام الدولة السعودية الثالثة، وناصره الأئمة الأعلام، وكان في مقدمهم في ذاك الزمان الإمام عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. قامت على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى والثانية من الدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من ضدهما، ومن التحاكم وتحكيم شرع الله جل وعلا، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم توحدت هذه المملكة في هذه الأجزاء المعروفة اليوم أو بأجزائها المعروفة اليوم عام 51,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحت اسم المملكة العربية السعودية. ثم توالى عقب الملك عبد العزيز أبناؤه البررة، الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الملك عبد الله رحمهم الله جميعا. ونحن اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم، والأمر هو هو، أعني قيام الدولة في طورها الثاني على ما قامت عليه في طورها الأول والثاني، بل الأمر أعظم وأكبر كما هو مشاهد. ومن حرص ولاة أمرنا حفظهم الله تبارك وتعالى على هذا الذي أشرت إليه فيما مضى، لو نظرنا في النظام الأساسي للحكم وفي مواده نجد العجب العجاب، نجد أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام كما في المادة 23، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى. تأملوا إلى شدة العناية. وثم مواد أخرى متعلقة بهذا المقام لا يسع إلى مزيد تفصيل وبيان حيال هذا. ما الذي أردته فيما ذكرته فيما مضى؟ الذي أردته أمور. الأمر الأول وهو الأعظم والأهم، أن هذه الدولة ليست حديثة النشء أو أنها قريبة الظهور، ليس تاريخنا فقط إلى 1351 أو حتى إلى دخول الملك عبد العزيز الرياض رحمه الله. الرؤية 2030 توافق من حيث التاريخ الهجري 1451، هذا يعني أننا بإذن الله جل وعلا إذا وصلنا وأطال الله في أعمارنا إلى ذاك اليوم، أي أن هذه الدولة منذ توحد أجزائها في طورها الثالث فيما هو معروف اليوم تحت اسم المملكة العربية السعودية لها 100 عام، لكن بعدها بست سنوات 1457 قلنا أن بداية الدولة السعودية الأولى 1357، يعني 1157 سنيات قليلة، وتكون لها هذه الدولة 300 سنة، 3 قرون قامت على التوحيد وعلى السنة. وانظروا رحمني الله وإياكم، وقد أشار فضيلة الدكتور إلى الأمن، انظر واخرج من جنوب البلاد إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، وكذلك وقبل هذا انظر إلى ماذا؟ إلى التوحيد والسنة. صلي في مسجد في آخر نقطة في شمال المملكة، وصلي في مسجد في آخر نقطة في جنوب المملكة، لا يتغير عليك شيء، لا يتغير عليك شيء. ملك عبد العزيز من أعظم ما حرص عليه لما دخل مكة، وكان كل مذهب له مقام، مذهب الحنفي، المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي، فإذا جاء وقت الصلاة بحسب مواقيت تلك المذاهب قاموا للصلاة، قام أتباعهم يصلون خلفهم. لكن هذه الدولة تدعو إلى ماذا؟ إلى الاجتماع، والاجتماع على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ألغت تلك المقامات الأربع وجمعتهم على إمام واحد. لعل الوقت داهمنا، لكن أختم بما أريد أن أختم به. ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين عندنا ونحن على هذا الخير؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد هذه الجماعة إن أحسننا فيها الظن؟ ولكننا حقيقة لا نحسن فيها الظن. لما؟ لأن التاريخ شاهد صدق وشاهد عدل. الجماعة قامت أول ما قامت عام 1928، يعني اليوم لها كم؟ 91 سنة. أين الدعوة إلى التوحيد عندها؟ أين الدعوة إلى السنة عندها؟ سمعنا من فضيلة الشيخ من كلام بعض كبارهم ما يتفطر له القلب وتدمع له العين. والباب إذا أردنا أن ننظر في معتقد أولئك المنظرين بدءا بالمنشئ أو المؤسس حسن البنا ثم من بعده، نجد العجب العجاب، نجد العجب العجاب. فما الذي تريده هذه الجماعة في بلادنا وهي بلاد قامت على الكتاب والسنة؟ الأمير نايف رحمه الله، كنا في إحدى السنوات في اجتماع معه، اجتماع عام، كان يتحسر على أحد كبار القوم ممن أحسنت له الدولة، كما تفضل الشيخ في ذكر كلام الأمير فيما مضى، ولما نصب لهم المشانق أمنت لهم الحياة الكريمة وفتحوا لهم أبواب الجامعات والكليات والأعمال الحكومية. يقول الأمير هذا الرجل وهو من كبار القوم، لما سئل من مثلك الأعلى، يقول الأمير رحمه الله وأنا أسمعه منه مباشرة، قال والله ما كنت أريد يقول الملك عبد العزيز ولا الملك فهد ولا يعني كنت أظنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدين، وإذ به يقول مثل الأعلى حسن البنا. هذا يدل على ماذا؟ على أن القوم لم ينسوا الانتماء، وأنهم يقومون بالتجنيد بأساليب كثيرة، منها ما تفضل به فضيلة الدكتور. خطر هذه الجماعة عظيم، فالحديث حول هذا المحور يطول ويطول، لكن حسبنا أن نعلم أن هذه الجماعة قامت على أساس سياسي لا ديني، وهدفها الحكم ولا شيء غير الحكم، ولهذا يتنازلون عن كل أصل من أصول الإسلام من أجل أن يصلون إلى سدة الحكم. لعلي أكتفي في هذا المقام بما تقدم، وإن كان ثم خلل إلا أن عذري ضيق الوقت، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم، إن ربي سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
علي أستاذنكم فيما تبقى من الوقت قبل الإقامة في ذكر أيضا بعض ما فاتني من الأساليب الإخوان، وإن كانت كثيرة الحقيقة، ولكن مواقف الإخوان الخطيرة
تشف عن شيء من هذه الأساليب. لهم مواقف مزرية ومخزية، وخاصة مع هذه البلاد. أولها أنهم خانوا الأمانة، وقديما قال الناظم: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فالدولة أكرمتهم عندما جاءوا، استضافتهم ورحبت بهم في الجامعات والكليات والمعاهد، لكنهم صاروا يجندون أبناءنا ضدنا. ومن ضمنهم هذا الرجل الذي ذكره الأمير محمد، ذكره الأمير نايف رحمه الله، هو مناع القطان الذي كان مستشارا في الديوان الملكي وأعطي الجنسية السعودية، ومع ذلك لما تأتيه صحيفة الجامعة وتسأله من مثلك الأعلى يقول حسن البنا. هذا مما يدل على أن ولاءهم وارتباطاتهم لا ينسونها أبدا مهما أعطيتهم. ماذا بعد أن يعطى هذا الرجل الجنسية السعودية ويوظف في الديوان الملكي والدراسات العليا في جامعة الإمام، ثم يقول مثل الأعلى حسن البنا؟ ماذا تنتظرون من هذا؟ نحن لم نظلم أحد، هم الذين يعترفون بهذا اللؤم، هو الخيانة وعدم رد الإحسان بالإحسان. من مواقفهم أيضا المزرية وقوفهم مع الخميني عام 1979 لما حصل الانقلاب في طهران. هم أول من جاء يهنئ الخميني، بل هم جاءوا إلى الخميني يوم أن كان في فرنسا، وهذا ذكرها يوسف ندى في كتابه أحد أعلام وكبار الإخوان. نعم، جاء به في طائرة خاصة وذهبوا إليه قبل أن يأتي من فرنسا. والموقف المخزي الثاني في حرب الخليج عندما احتلت الكويت، انفضح أمر الإخوان ورفضوا القوات المشتركة التي تريد أن تحرر الكويت. والموقف الآخر وقوفهم مع الحوثيين في عام 1427 الموافق تقريبا 2007، يأتي مهدي عاكف المرشد ويقول على خادم الحرمين أن يوقف هذه الحرب. من الذي بدأ الحرب، نحن أم الحوثي؟ الحوثي هو الذي غزا المملكة من الجنوب واحتل ما احتل وقتل من قتل. ألا يحق للملك عبد الله وشعبه أن يدافعوا عن هذا الوطن؟ بلى والله، ولكن هم لا يريدون أن يدافع عن هذا الوطن، بل يطلبوه أن يوقف هذه الحرب. مهدي عاكف يقول على خادم الحرمين أن يوقف هذه الحرب، بينما لم يقل كلمة واحدة للحوثيين. وموقفهم الأخير الآن في صنعاء حزب الإصلاح الإخواني، والذي من أعضائه إن لم يكن هو كبيرهم عبد المجيد الزنداني. هؤلاء الإخوان هم من وقفوا مع الحوثي، وهم من عطلوا مشروع النصر وإعادة الشرعية لليمن. كل هذه المواقف المخزية لهم لا يتورعون عنها، ثم يأتيني من يدافع عنهم؟ فضلا عن بعض العوامل الذي يتعاون معهم في شراء بعض المحرمات أو المخدرات أو شيء من هذا القبيل. فلننتبه يا الإخوة، هؤلاء والله ما يريدون بنا خيرا أبدا، بل يقفون مع كل عدو ضد هذا البلد. بل ما وجد الأعداء، أعداء الإسلام، مطية وجسرا يركبونه أفضل من مطية الإخوان المسلمين. دخولهم إلى الجامعات شكل خطر، تلويث عقول الشباب شكل خطر. يخرج الشاب بعض الأحيان من الجامعة ما يفرق بين محمد عبد الوهاب وحسن البنا، يعتقد أنهم كلهم دعاة إصلاح. شتان ما بين الثرى والثريا، فرق بين من يدعو إلى التوحيد والسنة كمحمد الوهاب ومن يدعو إلى البدعة والضلالة والأهواء كحسن البنا. إذا تخرج الشاب وهو لا يميز بين هؤلاء، هذه مصيبة بحد ذاتها. فما العلم الذي يتعلمه شبابنا في كثير من الجامعات؟ ولذلك الحمد لله بدأت الجامعات الآن في قضية محاربة هذا الفكر وهذه التنظيمات بالدروس والمحاضرات ومنع الكتب التي لهم، كتب المودودي وسيد قطب وحسن البنا والإرهابي القرضاوي وأمثالهم، الحمد لله بدأت تسحب من الجامعات والمكتبات، وهذه من بداية الحرب على هؤلاء وتصفية الدين من هذه الشوائب التي علقت به. من أساليبهم أيضا أيها الأحبة تهميش العلماء الربانيين الراسخين، يهمشونهم وإن أثنوا عليهم فلمصلحة، يقللون من شأن العلماء كابن باز والعثيمين والفوزان ويمجدون من علمائهم هم، وذلك لا يحيلون الشباب إلى هؤلاء العلماء ولا يحيلونهم إلى كتب أئمة الدعوة. قد يأتي بعضهم يقول ابن باز ما شاء الله عالم لكنه لا يفقه في أمور الجهاد والجهاد، هذه يفقهها الذين في الثغور مثلا، أو إذا احتجنا قضايا في الفقه سألناهم، أما قضايا تعنيهم وتخصهم لا يسألونهم، وهذا من تهميش الشباب، من تهميش الشباب للعلماء، يصفونهم بأوصاف أنهم علماء حيض ونفاس وأنهم لا يفقهون الواقع وأن ليس لهم مهمة إلا إعلان دخول الشهر وخروجه، هذا من اللمز والطعن في العلماء، بينما هم يبررون لمشايخهم، يبررون لمشايخهم جميع الأخطاء، يفعل بعض مشايخهم المبيقات والكبائر ثم يلتمسون له العذر، بل يستميتون بالدفاع عنه، وهذا والله من انتكاس الفطر وتقلب المفاهيم. فإذا انتقدت أحد دعاتهم قالوا لحوم العلماء مسمومة، أما لحوم علماء السنة، أما لحوم أعراض الصحابة هذه لا تهمهم، مباحة لكل من أراد أن يتكلم فيها. تشويههم أيضا لسمعة أهل السنة الوطنيين السلفيين، ينبزونهم بالجامية، فلان جامي انتبهوا منه. والشيخ فوزان حفظه الله لما سئل عن الجامية قال هذا من باب التنفير، من باب التنفير كما يقولون الوهابية، إنما يريدون التنفير من دعوة التوحيد. فالحمد لله الذي يعني فضح هؤلاء وما يرمون إليه. من أساليبهم استغلال قضايا العالم الإسلامي، أي حرب أي كارثة تحصل في بلد يستغلونها في جمع التبرعات وفي إرسال الشباب وتجمع هناك، ويعودون بفكر غير الفكر الذي خرجوا به وبعقيدة غير التي خرجوا بها. رأينا بعض الشباب يذهبون إلى مواطن الصراع والقتال، ربما يذهب بنية حسنة يغرر به هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، ثم يعود يكفر ويطعن في الدولة ويخرج وينضم إلى الخلايا، كلها بهذه الترتيبات. فهم يجدون مناخ خصب لترويج سلعتهم وتجنيد الشباب في مثل مناطق الصراع، وهذه قد تكلم عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى المجلد 25 330، قال أنهم يذهبون إلى تلك المناطق ويعودون غاضبين حاقدين على رعاتهم ورعيتهم، لأنهم يجندون في مثل هذه البقاع. والأساليب الحقيقة كثيرة، لكن لعلي أكون أقتصر فقط على الأهم من هذه الوسائل التي يستخدمونها. منها أيضا استغلال جماعات التبليغ، يعني جماعة الإخوان تستغل جماعة التبليغ في التجنيد، وجماعة التبليغ وظيفتها أن تأخذ العصاة وأهل المنكرات من منكراتهم وتجمعهم حتى يتركوها ويرجعوا إلى الله، فتأتي جماعة الإخوان وتأتي التنظيمات الإرهابية وتأخذ هؤلاء الذين انضموا حديثا للتبليغ. فالتبليغ مهمتها جمع هذه النوعيات من الشباب، وبقية الجماعات والتنظيمات تأتي تقطف الثمرة وتأخذ من يصلح للانضمام حولها، كما ذكر علي عشماوي وغيره في التاريخ السري لجماعة الإخوان أنهم كانوا يذهبون لجماعة التبليغ وينظرون من يصلح أن ينضم إلى الجماعة فيأخذوه، وهذا حاصل، تجد بعضهم يعني يأخذ مراحل ابتداء بالتبليغ ثم يصل إلى التكفير. وقد وجدت من هذا في برنامج المناصعة الذي أعمل فيه على مدى 14 سنة، وجدت نسبة كبيرة ربما تفوق 50% أن ممن تورطوا في هذه الخلايا أو في هذه القضايا الأمنية أن بدايتهم كانت مع جماعة التبليغ، ثم ترقوا إلى هذه الجماعات الإخوان داعش وتنظيم وجبهة النصرة وما شابهها حتى وصلوا إلى هذه المراحل. منها أيضا تشويه صورة رجل الأمن، يشوهون صورة رجل الأمن ويزدرونه ويتنقصونه، بل بعضهم يكفره، ومن نحن لولا الله ثم رجال الأمن، ما كان لنا والله أن نمشي ونجلس في هذا المسجد ونحضر هذا المحاضرة لولا الله ثم هذا الأمن ورجال الأمن، ولكن هؤلاء يزدرونهم ويتنقصونهم. أنا أكتفي بهذا أو هذه الأساليب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يحفظ حكامنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين محمد بن سلمان بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. أشكر الجميع على الحضور وعلى حسن الاستماع والإنصات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في الميزان، في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
باسمكم جميعا نشكر سعادة محافظ محافظة فيفاء الأستاذ سفر بن سعد الشهراني، فضيلة مدير عام في الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وشيخينا الكريمين الشيخ محمد بن أحمد بن فرح الفيفي والشيخ فؤاد بن سعود العمري. ولا يفوتني أن أشكر إدارة المساجد ومركز الدعوة في محافظة فيفا، كما أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد والتعاون ودعوة الجاليات بشرق فيفا، ونشكر الأئمة والخطباء والدعاة والمؤذنين وكل من حضر إلى هذه الندوة الكريمة، فنحن قد استفدنا ورأينا من أساليب هذه الجماعة ما يكشفها ومن تنظيمها وخطرها على المجتمع. نسأل الله جل وعلا في ختام هذا المجلس أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاحنا وصلاح البلاد والعباد، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله جل وعلا في ختام هذا المجلس إنه القادر على الإجابة أن يوفقنا وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن ينصر جنودنا المرابطين على ثغورنا نصرا مؤزرا. نسأله جل وعلا أن يسدد رميهم وأن يصوب رأيهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن ينصرهم على القوم الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.